صاحبون بخلق الله. وهل هذا دليل لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المضاهاة علة، علة كما منصوصة كما هنا، أو في الحقيقة هي الذين يضاهون بخلق الله، فيه إشارة إلى أن المضاهاة خلق الله من أجلها بنع التصوير وحكم التصوير، لكن هي علة واضحة. وغيرها أيضا علة بالنظر إلى ما يقول إليه، إلى ما يكون التصوير سببا له في عبادة الصور أو في الغلو في الصور أو مشابهة المشركين الذين يعبدون عن الصور. وهذا دليل على أن التصوير من الكبائر وهو كذلك، لذلك قال أشد الناس على هذا. الوعيد لا يكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب، ولا شك أن هذا اللفظ شديد، وقد يوهم أن هذا العذاب أشد من عذاب الكفرة، لكن هو ضد المراد، لأن هذه اللفظة مفسرة من نصوص أخرى، مفسرة من نصوص أخرى وعنها أجمل، وما جاء في معناها أيضا من البعض التي ظاهرها أنهم من أشد الناس عذابا، أنهم أشد الناس عذابا، فالمراد أنهم من أشد الناس، أن قوله عليه الصلاة أشد الناس عذابا أنهم من أشد الناس، وليسوا أشد الناس عذابا. دل عليه ما في صحيح مسلم حديث مسعود من أشد الناس عذابا، من أشد الناس عذابا، فأتى بمن دل على أنهم ليسوا أشد الناس عذابا، أو أنهم أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا في عقوبة في التصوير نفسه في هذه الكبيرة وفي هذا المحرم، في هذه الكبيرة وفي هذا المحرم، لأن الصورة قد يصورها الإنسان وقد يتخذها وقد ينظر إليها ولا ينكرها، هؤلاء كلهم لهم ملامسة للتصوير، فأشد هؤلاء عذابا هو من عمل التصوير، أما من اتخذه ولم يصور لا شك أنه محرم على الصحيح، لكن ليس كالمصور، والنصوص وردت في نفس التصوير. أو أن المراد أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا في هذا الجمع كما قلنا أيضا، وأن التصوير قد يصور لأجل أن يعبد دون الله عز وجل، وقد يصور لأجل أن يستعمله، وقد يصور لأجل التلهي به أو ما أشبه ذلك من الأغراض الفاسدة. فإذا صور صورة لأجل أن تعبد دون الله عز وجل واتخذ إلها لأجل أن يعبدها دون الله عز وجل، بهذا كان أشد الناس عذابا، لأنه يكون كافرا بهذا الفعل، يكون كافرا بهذا الفعل. فهذه جملة من أجوبة عن هذا، عن هذه اللفظة، والمعنى واضح منها من جهة أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، هذا من جهة نفس المصور، نفس التصوير لا نفس اتخاذ الصورة. ولو ما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، وهذا يدل على عمومه في جميع أنواع الصور، وأن كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا أيضا يدل على أنه من كبائر الذنوب، ولأن التعذيب، وفي هذا يدل على أن التعذيب يعظم بحسب كثرة ملابسته للتصوير من عدم ذلك. وبهذا عموم تحريم أنواع التصوير، لأنه قال كل مصور، وكل صيغ العموم، ويدخل به جميع أنواع الصور، فيكون به تحريم جميع أنواع الصور بعموم هذا النص. ومن أراد أن يخرج صورة أو نوعا من التصوير بأي ما نظر أو بأي تأويل وهو محجوج لهذا النص قوله عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلب كل مصور في النار بأي طريقة حصلت الصورة وبأي وسيلة. هو عليه الصلاة والسلام دائما يتكلم بجوامع من الكلب الذي يفهم منها المراد بكل وضوح كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به من الأحكام ويبلغه عليه الصلاة والسلام. فهذا يشمل جميع أنواع الصور وأنه لا تخرج عنه صورة من الصور. ولهما يعني أيضا الشيخين عنه مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما من صور صورة في الدنيا كلف أن يمضغ بها الروح وليس من آخر. هذا أيضا دلال على أنه من الكبائر لأن هذا الأمر أو التكليف بأن ينفخ الروح لا شك أنه لا يستطيعه ويدل على شدة الأمر وأنه أمر تعجيز أمر تعجيز الحقيقة وليس المراد أنه يعني يكلف بذلك وأنه قادر لا لكنه أمر تعجيز ولذلك هذا كلف أن ينفخ بها الروح وليس منها لأنه لما ضاع الله بخلقه في هذه الصور كان الجزاء من جنس العدل. هذه الصور التي صورتها إن كانت صورة حيوان فانفخ فيها الروح، إن كانت صورة إنسان فانفخ فيها الروح، أي صورة صورها كلف أن ينفخ فيها الروح وليس منها. وهذا يفهم من أن التحريم لما كان من ذوات الأرواح لأنه قيده قيد خاصة الصور التي تنفخ بها الروح والتي هي من ذوات الأرواح وليس من آخر. وهذا المعنى جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا ولمسلم عن أبي الهيات هو حيان بن حصين قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعدك على ما بعدني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تبع صورة إلا طمستها. هكذا ذكره المصنف رحمه الله إلا صورة إلا طمستها والذي في صحيح مسلم تمثالا إلا طمستها أن لا تدع تمثالا إلا طمستها. ويمكن أن يكون أخذه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله إما في اقتضاء الصراط أو في غيره. والذي في صحيح مسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمستها التمثال الشيء القائم ويكون له ظل وكلا من المحرم لكن المقصود هذا هو الذي يعاني رضي الله عنه في صحيح مسلم ولا قبرا مشرما الا سويته. وهذا هو المشروع في القبور هكذا كان قبره عليه الصلاه والسلام غير مشرم ولا منبسط تماما بل كان مرتفعا قليلا وهكذا كانت قبور اصحابه رضي الله عنه. وبهذا كما سبق الدلالة على تحريم أنواع التصوير إلا ما دلت النصوص على جوازه لأجل ضرورة أو حاجة كما هو معلوم لكلام أهل العلم والله أعلم. نعم كل صورة تدخل جميع أنواع الصور لا ما يشبه بالمرآة جميع أنواع التصوير الكاميرات وغيرها والتلفاز وفيديو كلها داخل جميع ما يكون فيه نقلا للصورة ويكون عن طريق جهاز صور يدخل في هذا. المقصود ما يمكن أن ينقل إلا بواسطة آلة أو جهاز لا بد. نعم الرسول عليه يقول كل مصور في النار كل مصور في النار. نعم. أما هذا الذي موضوع الضوء الحالي مختلف لكن الكلام على أصل التحريم أنه محرم أصل التصوير محرم لكن كون الشيء يجوز الحاجة والضوء هذا شيء آخر بحث آخر ما بحثنا قد يجوز مثلا التصوير لتحصيل مصلحة لتحصيل مصالح عظيمة عن طريق التلفاز وعن طريق أشرطة الفيديو مثلا في تحت هذه أمور قد تجوز للحاجة لما يترتب عليها من المصالح الكلية والتي قد تكون مفسدة هذا التصوير منغمرة في المصلحة الكبيرة. هذا أمر واضح، مثل ما يجيز التصوير في أنواع كثيرة من الأمور التي يضطر إليها الناس ويحتاج إليها الناس، في الرخص ورصد القيادات وما أشبه ذلك والبطاقات التي يحتاج إليها، هذه أمور معروفة. لكن الكلام في أصله، فنقول الأصل فيه المنع إلا ما كان لأجل ضرورة أو حاجة واضحة لا يمكن قضاءها إلا بالتصوير، أو كان في تحصيل مصلحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في نقل وقائع، مثلا محاورات وندوات ولقاءات يسمعها آلاف الناس أو ملايين الناس، هذه المصالح العظيمة تنغمر في مفاسد التصوير. هذه مأخوذة من أدلة في الشرع كثيرة، كما أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أجاز بعض الأمور أن يقال عليه وأن يقول بعض الصحابة شيئا من القول وشيئا من الكلام لأجل مصلحة الدعوة في ذلك الزمان، كما قال له محمد بن مسلمة لما أمره لقتل كعب بن أبي حضير أو كعب الأشرف، لما قال أذن لي أن أقول يا رسول الله، قال قل. ومن هذا الكذب الذي هو أصل محرم ومعناه تستثني لبعض الأمور، وكذب كبيرا قد يقول الإنسان كيف تقول مثلا أنه يجوز لأجل هذه المصالح وهو كبير؟ نقول نعم، الكذب كبيرة من الكبائر، ومع هذا جاز في مصالح يسيرة بين الرجل وزوجته أمور مباحة يجوز الكذب فيها مع أنها كبيرة. الشغل كيف جاز؟ أجاز الشارع هذا أمر مباح لأجل يصلح الرجل ما بينه وبين زوجته، فكيف إذا كان الأمر لأجل إصلاح أمور كبيرة وأمور عظيمة ولأجل تحقيق مصالح كبيرة؟ لا شك أن الأمر أعظم من نظرة في قواعد الشرع وأدلة الشرع استدل بها على أمور أهم وأهم، ويدل على أن أجاز الكذب في الحق لأنه فيه قتال لأعداء الله وتحقيق المصالح الكبيرة، ولما لم يكن يحصل خداع الأعداء إلا بالحق كانت الحق خدعة، فكان خرق ولم يقم إلا على شيء من التورية التي قد تكون صريحة بالكذب، كما وقع لعلي رضي الله عنه مع عبد بن عبد الود لما أنه خرج لمبارزته، وكان علي رضي الله عنه وكان ابن ود هذا شجاعا فتاكا لا يقاوم، فلما خرج إليه علي قال علي رضي الله عنه أنا لم أخرج لأبارز اثنين، ما خرجت إلا لأبارز رجلا واحدا، فالتفت عنه ود يظن أن معه أحدا فقام عليه وفتل سيفه وأخذ سيفه ثم قتله، فهذا واضح لأنه أمر أنه خرج رجل. فالمقصود أن هذا واقع في سيرة الصحابة وفي سيرته عليه الصلاة والسلام في قصة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أذن لي أن أقول، قال قل، ثم قال إن محمدا قد عنانا. بعض العلماء أخذ يتكلم ويقول قد عن يعني بعض الشفاع أخذ يتكلم، مع أن هذه الكلمة لو قالها الإنسان بدون وهي قد وقرت في قلبه كانت ردة وكانت كفرا، مع أن قال قد عنانا يقول، وقال إن محمدا، وهذه كلمة لا يجوز أن تقال له عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل يقال يا رسول الله يا نبي الله، ما قال يا محمد. فهذه له أن يقول كلاما لا يقال من غير هذه الحالة. فالمقصود أن من الأحوال التي ومن تتبع السيرة قد يظهر لها أشياء كثيرة، مثل ما وقع على قصة الحجاج من العراق في مسند أحمد طولة، فيها أشياء وفيها فوائد كثيرة، فيها أنه كذب عليهم وأنه قال ذكر أنه لما أراد أن يأمن من قريش، وذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد أسره بعض أصحابه، وأن زوجته قد أو زوجة صفية قد اصطفاها بعض الملوك، قصة ما أذكرها الآن وفي الحديث، وذكر أشياء هي في الحقيقة لأجل ماذا؟ لأجل أن يسلم منهم وأجل أن يغلب ماله، لكي يسلم منه، وهو لم يذهب إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج من مكة من المدينة إلى مكة إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام، حتى إن العباس لما سمع القصة كاد يسقط وكاد لم يتحمل كلامه. فلما أراد الخروج أتاه الحجاج بن عراق فأخبره فقال والله إنه لم يكن شيء من ذلك، لا تكتم علي ثلاثة مع ذلك أخبرهم أنه حصل له كذا وأنه فعل لعلها قصد في قتال مع اليهود، في قتال مع اليهود حصل له النصر عليهم عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأمور معروفة بالسيرة، ومتى عملها وجد أدلة واضحة على هذا المعنى. الذي
ذكر
تمثال
ولا
يوجد
صورة.
ايش فيه وجود؟
يعني الآن مثلا
حدد أنها
تمثال.
تمثال نعم.
عن الحديث الأول
تقول أن
كل
صور مصور. نعم كل صور. هذا في التمثال
أو في
الصور الكمثال فقط؟ لا هذا بس أراد بعد هذا التماثيل. ولا الرسول نفسه طلب الصور في الكعبة. هو نفسه في يد الكريمة الشريفة طلب الصور لما أخرع صورة إسم. صور إبراهيم عليه الصلاة والسلام طمسها بيده عليه الصلاة والسلام. إنما هذا في قصة أراد أن يطمس التماثيل ثم التمثال يدخل في الصورة. ثم وفيما يتعلق بمسألة التماثيل، الصور محرمة بلا شك كما قلنا سواء كان عظيم أو ليس عظيم، فلا قول جماهير أهل العلم أيضا ننبه عليه خالف ذلك المالكية وجوزوا الصور التي لا ظل لها وقولوا هذا ضعيف وباطل الحقيقة. يستغرب أن يكون هذا القول الحقيقة وينظر في صحة الإمام مالك رحمه الله وإن كان موجودا في كتب المالكية هذا، لكنه قول ضعيف وباطل إلا قول جماهير أهل العلم أن الصور محرمة مطلقا سواء كان عظيم أو ليس وباحهم حتى الإجماع عليه. أما مسألة التماثيل هذا بالإجماع وإن كان قال بقول قد يكونون من الزنادقة الذين يجوزون عبادة الأوثان بالسر والباطل ويظهرون خلاف ذلك إذا ظهروا إلى الناس. ولكن هذا لا يحكى على القول ولا ينسب إلى من له قدم صدق الإسلام بل لا يكاد يعرف من يقول. أما مسألة الصور إلى غير الأظن هذا قول معروف وهو خلاف قول جماهير أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم لم يرى مثل هذا قولا وحكى الإجماع إما أنه رآه قولا باطلا أو أنه لم يعني من خلاف هذا. المقصود أن النصوص واضحة في تحريم الصور كلها والتمثال والستر الذي صنعته الذي صورته عائشة والذي صورت فيه عائشة رضي الله عنها لم يكن ذا ظل، وهكذا في كثير من الأحاديث الجهات كلها واضحة في عموم التحريم جميعا مع الصور كله حرم. هنا أقول محرم في كل شيء، أقول يبقى زمان وقبله وبعده. نعم
أشيخنا الله يكرمك. نعم ممكن نقصد المصور هنا الرسام سواء رسم بظل أو بدون ظل في الوقت المثال، لكن لما أنا بدي أصور بكاميرا بحبس الضوء فأنا لا أضاهي خلق الله عز وجل لأنني بنقل خلق ده فقط.
أبلغ المضاهات، أقول هذا أبلغ المضاهات. أقول الإنسان قد يصور بيده وقد يصور بآله، أقول ما في مانع. الرسول يتكلم جوامع كما قلنا، ما لحاجة يقول يخبر ويقول، هو أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام ولم يقل مثلا استثنى من ذلك شيئا ولم يستثني شيئا من ذلك. قال كل مصور للنار. فإذا كان التصوير باليد والنقل باليد يكون ممنوعا، وأهل العلم يقولون ذلك كلما كانت الصورة أقرب مشاهدة كلما كان أقرب المضاهاة. لكن قد تكون الوسائل في التصوير كثيرة وقد تكون الوسائل قليلة، قد تكون الوسائل كثيرة وقد تكون الوسائل قليلة. فكون الوسائل قليلة أو أنها مختصرة جدا كلها عن طريق حبس الظل هذا ما يخالف ما يمنع من القول منع التصوير، إنما فيه أنه بدل ما أن يكون مثلا بألوان وأن ويحضر أوراق ويحضر مثلا ما يصور مثلا إذا كان وينظر إليه ويصور مثلا اختصر لأجل مثلا تطور الآلات في بأجل التصوير اختصر هذا وكان عن طريق حبس الظل يسمى حبس الظل يسمى أي شيء هو في الحقيقة تصوير كل مصور فهي صورة يعني لغة وعرفا صورة ما في إشكال وداخلته من هذا العموم. نعم المتهنة عن فيها خلال الجمهور على أنها جمهور على أن إذا كانت متهنة تجوز، وبعض اشترط لأجل تحريمها اشترط أن تقطع الصورة لكن جاء في رواية عند عبد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام تكأ على صورة في حديث عائشة تكأ عليها ولم يقطعها تكأ عليها وبالجملة إذا كان متهنا في عائشة فإن قطعت تكون أولى تكون أولى. نعم لا بما ما جاز يعني ما أقول إذا قلنا إن هذا الفعل جائز فلا إثم عليه لكن ما يعني إذا كان هو يصور هذه الصورة وغيرها ولا يبالي لحاجة ما يحاجة فهو حرم أما إذا كان لا يصور لأجل حاجة لا يصور لأجل حاجة مثلا واحتوج إليه هذا لا بأس به. نعم لا ما يجوز صورها علشان يمتهنها لا إنما لأجل أكل لو فرض أنها صورت صورت هي محرمة فإذا امتهنت الذي امتهنها لا إثم عليه أما أصل تصويرها لأجل امتهانها هذا لا يجوز مثل إنسان يقول أبا أعمل إناء ذهب ثم بكسر أبا أخذ يقول لا ما يجوز وإذا عمل وجب تكسيره ولا يبقى ولا يكون آثما ولو بقيت منه كسر مثلا على هيئة على بعض هيئة البيض لكن صنعته ثم تكسيره لا تجوز بهذا القصد. الله أعلم الله هذا يبتني على مسألة الصور الخيالية هل تجوز ولا ما تجوز بعض العلم يمنعون من ذلك ويقول لا تجوز أي صورة لا يجوز صنع صورات وبعضهم يقول إذا كانت الصورة صورة خيالية لا حقيقة لها مثل يعمل إنسان له جناحين أو يعمل مثلا أن خيل لها أجنحة مثلا أو يعمل مثلا صورة مثلا إنسان يضع له منقار ويضع له مثلا ويضع له مثلا أنواع يتخيل أشياء وهي في الحقيقة قد تكون موجودة في الوجود لكن لغير الإنسان فهذه بعض العلم منعها وبعضهم قال يجوز. أما إذا غيرت الصورة ولم تتبين ذهبت معالمها بالكلية فهي جائزة ذهبت معالمها بالكلية ومثله لا تبقى مع الحياة. أما لا إذا كان الوجه باقي الوجه باقي لكن أزيلت بعض المعالم والوجه باقي فهذه الصورة باقية والإنسان قد يخلق أحيانا بلا 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 أنف وبلا يعني بلا صورة أنف ظاهرة وبلا عينين قد يخلق بهذا قد يوجد بهذا. المقصود إذا كان على هيئة لا توجد مع الحياة جاز هذا. أما إذا تخيل صورة لا وجود لها ولا حقيقة لها هذه جائزة. أما إذا صور إنسان خياليا أو صور حيوانا هو خيال الحقيقة وجنس هذا الشيء موجود لغيره جنس هذا الشيء موجود لغيره فهذا يظهر والله أعلم المنع. ولأجل هذا أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة لما قال في الخيل ذوات الأجنحة الخيل ذوات الأجنحة أنكر عليها ذلك عليه الصلاة والسلام وأجاز وأجيز كما أجاز جمهور أهل العلم هذا في حاجة النساء الصغيرات والبنات الصغيرات لأجل حاجتهن ولأجل تدريبهن على أمور البيت وما أشبه ذلك هذا أجاز جمهور أهل العلم كما حكى القاضي عياض النووي رحمه الله. وبعض العلم منع هذا وبعضهم جوز للنساء مطلقا وإن كنا كبيرات. وقال من عائشة رضي الله عنها كانت في غزوة تبوك قد بلغت لأنها عام خيبر قد بلغت 15 في تبوك قد جاوزتها قطعا هذا أمر أيسر هذا أمر أيسر. أما ما سوى ذلك فهو على خلاف لسبب شرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم دراسة بالكلية يعني لا إذا صار دراسة بالكلية ما إذا كان دراسة بالكلية هذا مثل ما جاء في حديث أبي هريرة وقطع التمثال حتى يصير على كهيئة الشجرة حتى يصير كهيئة ومر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة فإذا أزيل بالكلية هذا ما
المدارس
نعم هذا إذا قيل إنه يجوز للنساء الصغيرات تدريبهن هذا أجاز بعضهم الحق الصبيان بهم واختار بعض علماء الشافعية قال إن يجوز تدريب الصبيان فإن قيل بجواز تدريب الصبيان على مثل هذا فجائز. أما الخباب لا يدخل إنما الصبيان الصغار بعضهم الحق الصبيان الصغار من النساء من البنات ألحقهم بعضهم منع، وقال بعضهم إن هذا جائز، واستدلوا بقصة الربيع بن معوذ لما قالت كنا نصوم أبناءنا وكنا نوفيهم بقطعة من العهن من العهن فتصنع لهم، جاء ما يدل على أنها تصنع على صورة، وذكر في الحديث أنهم صبيان، دل على أن الصبيان الصغار أيضا قد يحتاجون إلى ما يحتاج إليه البنات، وأن القصد في الحقيقة وأن الصبي في الحقيقة وأن البنت في الحقيقة قد ليس القصد ترويضها على أمر البيت، قد يكون لأجل انبساطها ولأجل انشراح نفسها ولأجل أن تأنس وتبدأ وتلعب، فهذا الصبي قد يكون بحاجة إليه، ليس خاصا بالصبية، الصبي أيضا بحاجة إليه، فهذا من جهة المعنى ظاهر وواضح يجوز له أيضا الصبي، يعني المعنى محمد من قال إن خاص بالبنات ما ذكر دليل واضح، بل الدليل يستدل به في الحقيقة جاء في حق عائشة، وقصة وقعت لعائشة وهي قد تجاوزت قد بلغت رضي الله عنها كما نبه على ذلك أهل العلم. نعم الله أعلم، هذا ينبني عليه ممتهنة ولا غير ممتهنة، هذا فيه الخلاف، وهو الامتهان ما هو الامتهان ما هو هذا يبتدي، يعني العلم يقول كل ما كان منصوبا ليس بممتهن، اختلفوا في الممتهن، اللي يتفع عليه ممتهن والذي يجلس عليه ممتهن والذي يشتد إليه ممتهن والذي يوطى يكون ممتهن، أما الذي يكون في الأرض ويكون في كتاب ويكون في جريدة هذا غير ممتهن بالحق، لأن التوقيع لا تكون ممتهن، التوقيع لا تكون ممتهن، لكن تجوز الإلحاق مثل ما يجوز مثلا إدخال بعض العلب وبعض أدوات يعني العلب التي يكون فيها شيء من الأغذية ويكون فيها صور، فهذه إما تجوز لأجل الحاجة أو لأجل البلوى بها ولأجل الناس قد يحتاجون إليها، ولو أمروا بإتلافها وبغمسها لحصل مشقة، والقاعدة من هذا أن المشقة تجلب التيسير، طمست فهو أولى وإن لم تطمس فلا شيء، لأن المشقة عذر من العلب. نعم هذا عام أن ملكته بيتا فيه كلب ورا صورة، هذا صورة هذا عام، وبعض العلم استثنى الحبرة وقال إنهم يدخلون في كل وقت، إنما الذي يمتنعون هو الملائكة التي يتنزلون بالرحمة، الملائكة التي يتنزلون بالرحمة والبركة والحفظ هم الذين يمتنعون من الدخول. أما عن مسألة الشيء الذي يكون موضع حاجة هل يمنع الدخول أو الدخول في خلاف، والأظهر الله أعلم أنه يمنع الدخول، هذا أظهر يعني أن حتى ولو كان لحاجة، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن جبريل امتنع من الدخول إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وكان في بيته جرم كلب وكان معذورا عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، فإذا كان لم يعلم به وامتنع جبريل من الدخول، فإذا كان الإنسان يعلم بذلك فقد يمتنعون لظاهر هذا الحديث، وكما امتنع من دخول بيته عليه الصلاة والسلام وهو أولى بالعذر عليه الصلاة والسلام، بل بقي واجبا كما في صحيح مسلم يفكر في الأمر وينظر ما السبب الذي وعده جبريل، وقال لا يخلف الله وعده ولا رسله، ثم تذكر أو بجلو كلب كان في البيت وكان تحت السرير فأمر به عليه الصلاة والسلام فأخرج، وكان معذورا لأنه لم يعلم به ولم يدري. هذا قد يقال إن عدم الدخول الله أعلم إن لأن وجوده ليس له حاجة، وأدخل بدون علمه، ولكن وجوده ليس له حاجة، الشيء إذا كان حاجة، أما الشيء الذي يكون له حاجة وفيه مشقة في إزالته، وهذا الجرم مثلا وهذا الكلب يعني لا يحصل مشقة في إزالته، أما إذا كان هناك مشقة في إزالته للصورة طمسها لا يمتنعون من الدخول، الله أعلم. وبالجملة من احتاط وطمس الصور يكون أولى، أو إذا انتهى من الشيء الذي يطالعه في الصور وأزاله وأبعده يكون أولى وأحرى لأجل تحسين في الحديث بدخول الملائكة تنزلهم بالرحمة والبركة. باب ما جاء لما كان من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيده تجب عليه كفارة اليمين المعروضة، ولهذا قال بعض السلف فينا واحفظوا أيمانكم يعني بتكفيرها إذا حلفتم، يعني لا تضيعوها ولا تتركوها التكفير إذا حلفتم، فإنه يجب التكفير إذا حلف العبد، فإذا حلف على شيء ولم يفعله أو حلف على أمر يتركه. ومن المعروف السنة أن يحلف ثم يكفر أو يكفر قبل الحلف، المقصود أنه لا بد من التكفير عند الحلف أو بعد الحلف، يعني نحفظ الله بعدم بأداء الكفارة. وقال بعض السلف احفظوا أيمانكم، معنى احفظوا أيمانكم يعني لا تكفروا الحلف بالله، لا نقول دائما والله 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 ما جاء فلان، والله ما دام فلان، والله ما اشتريت هذا الشيء بكذا، والله ما اشتريته إلا بكذا، يجعل دائما اليمين على السلف، اجعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته، لا يشتري الا باليمين ولا يبيع الا باليمين. وكذلك في سائر حديثه وكلامه دائما يكثر الحديث. والله كما قال الشافعي رحمه الله وغيره انه لا تنافي بين القولين بل هما متلازمان، لان كثره الحلف في الغالب تفضي الى الحلف، لأن الذي يكثر الحلف في الغالب أنه يخطئ كثيرا في حلفه فيفضي به إلى الحلف، فشرع له أن يوقر اليمين، ولا بأس بالحلف ولا بأس بتعظيم الشيء بالحلف عليه باسمه سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يتوقع في الحلف حتى لا يقع من كلمة. ولهذا جاء بالحديث حديث سلمان رضي الله عنه جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه، فكلا القولين صحيح. وهذه قاعده معروفه عند السلف قد يذكرون المعنيين وهما متلازمان او احدهما جزء من الاخر، قد يكون المعنيان متلازمين احدهما يلزم عن الآخر، أو أن أحدهما في ضمن الآخر، قد يكون دخوله من باب دلالة التلازم أو من داخله في ضمن الشيء، أو يدل عليه بالمطابقة أيضا، وهذا يتضح. وقد يخفى إذا كانت الدلالة دلالة التلازم، لكن عند النظر والتبين يتبين، ودلالة التضمن أن يتضمن أحد القولين الآخر أوضح، وأوضحها أن يدل عليه بالمطابقة، يدل أحد القولين على الآخر بالمطابقة، وأنه هو حقيقة هذا القول أو أنه في ضمن، كما يأتي في آيات كثيرة كما يقولون لهدنا الصراط المستقيم، قال بعضه محمد عليه الصلاة والسلام، قال بعضه هو القرآن، قال بعضه هو الإسلام. هذه الأقوال بعضها داخل ببعض وبعضها أعم ببعض، فالإسلام شامل لها، والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ما دل عليه القرآن وجاء بالقرآن، والقرآن يأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن مثل هذه الأقوال في الغالب الذي يكثر الاختلاف فيها من جهة دلالة اللفظ، وهي بالمعنى في الحقيقة واحد، فهذا من هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسعة أو حقة للكسب، أخرجاه في الصحيحين من البخاري ومسلم. الحلف منفقة للسعة منفقة للكسب، أو بلفظ آخر منفقة للبركة، وذلك أن الحالف إذا حلف أن هذا اشتراه بكذا أو أنه أعطى به كذا صدقه من يسوم أو من يريد الشراء صدقه، لأنه لما حلف بالله يظن أن المسلم لا يحلف بالله إلا هو صادق، فلهذا ينفق سلعته بهذا الحلف. والمراد باليمين هنا اليمين الكاذبة، فإن كانت روايته في الصحيحين عامه قد تعم اليمين على بهذه الناصر وكانت كالي باجره ام غير باجره. لكن في اللغه عند احمد مسند العاشر في مسلم اليمين الكاذبه منفقه للسلعه ممحقه للكسب. ويدل عليه ايضا حديث ابي ذر صحيح مسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليه يوم القيامه ولهم عذاب اليم. المسبل والمنفق سلعته بحال الكاذب والمنان. وفي صحيح مسلم قال ابو ذر من خاب وخسر يا رسول الله؟ قال المسبل والمنفق سلعته بحال الكاذب والمنان، يعني ان لا تشفيها الا منا. فهذا منه ايضا كما في حديث ابي ذر ان المراد به ان ينفقها بالحلم الكاذب. وكذلك جمعنا في الصحيحين في رجل حلب بعد العصر لقد اعطى بها كذا وكذا، يعني وما اعطى، سئل عن هذه السلعه بكم اشتراها فحلب انه اعطى بها كذا وكذا وما اعطى بها كذا وكذا انما هو كاذب. فهذا وهذه هي من مفاجره آثمة وهي ذكر الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه بالنار والعياذ بالله. ولهذا هي من الكبائر عند أهل العلم اليمين الكاذبة الفاجرة. فقال عليه الصلاة والسلام حلف منفقة للسلعة تنفق السلعة تمشيها ويخدع من يريد الشراء ومن يسوم السلعة فيشتريها تصديقا له، لكنها تؤول الى قله والى محق البركه والكسب، ولهذا قال ممحقه للكسب. وهذا قد يراد به في الدار الاخره وانه يكون عاقبته اثمه وجرمه النار والعياذ بالله إلا يعبد عنه ويتوب من ذلك، أو أنه في الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة أنه يكون سبب لمحق الكسب وقلة البركة. وهذا أظهر الله أعلم، لأن هذا هو المشاهد في الغالب أنه تنزل به البلايا والمصائب في من يتعاطى البيع بهذه الطريقة أو من يتعاطى بالربا، فإن عاقبته إلى قلة قد تكون فيه أو في وردته، فيظهر محق البركة والكسب في كثير ممن يتعاطون هذه المعاملات على الوجوه المحرمة يظهر في الدنيا. العلم منفقة للسلعة ممحقة للكسب. والذي يحمل على هذا الوجه لا شك أنه لم يكن في قلبه وقار وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فمن هذه الجهات ينافي التوحيد الواجب. وعن سلمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. لا يكلمهم الله في اثبات الكلام له سبحانه وتعالى وانه يتكلم متى شاء اذا شاء سبحانه وتعالى، وانه يكلم وأنه يتكلم يوم القيامة. وهذا محل إجماع من السلف وأدلته كثيرة، لكن هذا من أدلة وبدأ أدلته متواترة. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشجب إنسان هذا أحد الثلاثة الذين ورد فيهم هذا المعين الشديد، شيء من تصغير أسمر وهو الذي أظهر فيه الشيء وقد شرط الشيء وظهرت فيه وعلامته كبر السن وشنبط زاد. الزنا كبيرا من كبائر الذنوب ومحرم، ولهذا قص عليه الصلاه والسلام على شيء الزاد. فدل على أن الزنا منه أن إثمه أعظم من الزنا من غيره، لأن الكبير السن قد يكون تكون شهوته قليلة وضعيفة فلا يندفع إلى الحرام ليس خوفا، لكن لأن ضعفه ولأن ضعف داعي الشهوة في نفسه قد لا يدفعه إلى هذا المحرم. فإذا كان هذا الرجل هذا الرشيد يقع في هذه الفاحشة فاحشة الزنا وهو شيء دل على أن الرغبة والدافع في نفسه قوية ومحبة المعصية في نفسه شديدة والدافع إليها أكيد، وأن قلبه تخلص لها والعياذ بالله، ولأجل هذا وقع بها من هذه الجهة عظم جرمه، وإن كان الزنا كله محرم لكن عظم الجرم لأجل شدة رغبته ولأن نفسه مقبلة على هذه الكبيرة إقبالا شديدا، ولأجل هذا يكثر منه الوقوع فيه وهو في هذه الحالة الكبر. وعالم المستكبر العائد الفقير التكبر حرام ولا يجوز، لكن إذا كان بالعائد وهو الذي ليس عنده من دواعي الكبر ما يدعو إلى ذلك إلى الشرف أو المال أو ما أشبه ذلك، فإذا كان عائدا وهو مستكبر دل على أن داء الكبر متأصل في نفسه واقع في نفسه موقعا شديدا، ولأجل هذا تجده يتكبر. فعظم جرمه أشد من غيره ممن قد تكون دواعي الكبر موجودة أو ممن يدعوه إلى الكبر كونه ذا مال أو ذا شرف، فإن هذا لا شك آثم، لكن إثمه ليس كإثم من كان عاهل مستكبر، كما قلنا مسألة الزاني. ولهذا كان عذاب الشيطان أشد من عذاب من يقع به في حال اندفاع شهوته في حال شبابه، لأن داعي الزنا فيه موجود، لأن داعي الشهوة فيه شديد. فلذلك هذا فرق عليه الصلاة والسلام بين الأشيمن وبين غيره في مسألة الزنا، وفرق عليه الصلاة والسلام بين المتكبر إذا كان عائلا، فدل على أن جرمه أعظم ممن يكون على غير حال هذا العائل. ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف رب الجلاله، جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، يحدث في بيعه وشرائه، وهذا قد يؤخذ قد يؤخذ من دلالة على إلى عموم الترجمة، وهو أن كثرة الحنف تكره على الإطلاق، سواء كان صادقا تكره حتى ولو كان صادقا، وإن كان كاذبا فالأمر بها واضح، ولو كان صادقا أيضا تكره كثرة الحنف، لأن قال جعل الله بضاعته في إشارة إلى أن كثرة الحنف في مثل هذا منهي عنه، ويدل على أن كثرة الحنف في مثل الأمور المباحة مما ينبغي المشرك أن يجتنبه، وليس معنى هذا لا يحل، بل من تعظيم الله التحليف على تصديق أمر أو على تأكيد أمر، هذا أمر مطلوب يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأنك حلفت على هذا الشيء باسمه سبحانه وتعالى. لكن لما كان كثرة الحنف في مثل هذه الأمور المباحة قد يقول إلى خطأ، وقد يقول إلى الكذب، ويكون وسيلة إليه ويكون منهيا عنه. فلهذا جاء هذا الحديث على بالنهي عن هذا بقوله جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، ويحتمل أن يحمل هذا اللفظ على ما دل عليه الحديث أبي هريرة، ويظهر الله أعلم أنها أقرب، وقد يقول الله أعلم أنها أقرب، أن يكون هذا اللفظ محمول على ما دل عليه حديث أبي هريرة، وهو أنه المراد به أن يمين الكاذب، وهذا يظهر أنها أقرب أيضا لأن صدر الحديث لا يكلمه الله ولا ينظر إليه، وهذا الوعيد لا يمكن أن يكون إلا بخالق، لا يمكن أن يكون في من أكثر الحلف، وهذا هو الوجب هو الذي يلزم به أصلا، هو الذي يلزم به، وأن قوله جعل الله براعة أن المراد أنه إذا كان كاذبا، لأن أول الحديث يمنع من حمله على الحلف على أو من الحلف من كثرة الحلف على أمر مباح ولو كان صادقا، فالأمر فيه أن المراد به الحلف باليمين الكاذبة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول كما ثلاثة لا يكلم الله ولا يزكيهم ولكم عذاب أليم، ومثل هذا الوعيد الشديد لا يقول إلا بالكاذب. وفي الصحيح وهذا حديث رواه الطبراني بسند صحيح وكما قال مصنف رحمه الله، وقد روى الطبراني في معاجمه الثلاثة وتختلف بعض الشيء، لكن سنده صحيح من مذهب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي، وقال الشارح رحمه الله احتمل ان سلمان هذا هو سلمان الفارسي، او قالوا انه سلمان الفارسي، واحتمل ان سلمان بن عامر الضبي، ونظر الله اعلم ان سلمان الفارسي، والوجه الثاني والاحتمال الثاني انه لا وجه له بأمرين، الاول ان سلمان اذا اطلق بالاحاديث يراد به سلمان الفارسي رضي الله عنه شهرته وفقه وجلالته رضي الله عنه، وليس في الصحابة من اسم هذا الاسم الثاني في العلم والفقه لا سلمان بن عامر الضبي، ولا وهناك سلمان ممن يسمى سلمان الخير، وكذلك عدة من الصحابة، لكن سلمان الفارسي رضي الله عنه في القمة في العلم والفقه رضي الله عنه، جاء في قصة ابي الدرداء أخبر عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان، فكان سلمان رضي الله عنه بالفقه، وكان يفوق كثيرا من الصحابة بالفقه رضي الله عنه، ولهذا في قصة معروفة له أن أبا الدرداء كتب له بعد وفاة الرسول بزمن عليه الصلاة والسلام، وكان قد آخى بينه وبين أبي الدرداء، كانت القوة بينه وبين أبي الدرداء، وقد كتب له في ضمن ما كتب يدعوه سلمان إلى الشام إلى بيت المقدس، ويدعوه إلى أن يأتي إلى بيت المقدس لفضله وللصلاة فيه إلى غير ذلك، فكتب له سلمان رضي الله عنه إنما يقدس المرء عمله، إنما يقدس المرء عمله في أي موضع كان، وإن كان أمرا إذا يذكره لو مضوا، لكن التقديس الحقيقة هو العمل، هذه الكلمة تدل على فقه عظيم رضي الله عنه. ولو قصة أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند ما في الحال عنه، لكن في قصة له مع حذيفة رضي الله عنه، أن حذيفة كان يحدث الناس بأحاديث الفتن، وكان الناس يسمعون من حذيفة الأخبار والأحاديث عن الفتن فيذهبون إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، حذيفة أعلم بما يقول، فيأتون إلى حذيفة ويذكرون له ذلك فيغضب حذيفة رضي الله عنه، كيف أنه لم يصدقه ويريد أن يصدقه ويقول صدق حذيفة، لأن يعلم لأن حذيفة يعلم أن كثيرا من الأخبار التي يقولها قد سمع حذيفة، فكان إذا حدث بشيء ولقي سلمان قال هذا تمام رضي الله عنه، فكثر عليه، فأتى يوما في يوم الأيام إلى سلمان وكان في مقبرة له في مزرعة يعمل بها، فقال له يا سلمان يا ابن أم سلمان لماذا لا تصدقني بما أقول؟ قال يا حذيفة يا ابن أم حذيفة لئن لم تنتهي عما تقول إلا كتبت إلى عمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالغضب، وربما تكلم بأقوام في حال الغضب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رجل من البشر، فأيما مسلم ضربته أو شتمته أو ضرب أو سببته فجع ذلك كفارة له وطهورا تطهره بها يوم القيامة. وهذا يدل على أنه فاق حذيفة رضي الله عنه أيضا في هذا الجانب الفقه، أن علم أنه ليس كل شيء يحدث ولا كل شيء يقال، وأن أحاديث الفتن وأن أحاديث التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام ربما يقولها بشخص وربما يشتد عليه عليه الصلاة والسلام ويكون كفارة له وطهور، ويسمعها الناس منك، ويكون رجل موجود مثلا وقد تكلم عليه وهو من الصحابة المعروفين، ويكون أبناؤه موجودون يكون أبناؤه موجودين مثلا ويسمعون هذا الشيء فيضايقهم ويشتد عليه، ويكون هذا الكلام كفارة وطهورا له، والناس يحملونها على أنه مذمة ومنقص له. فكان أيضا هذا دلالة على فقه رضي الله عنه، ولهذا كانوا يقدمونه في كثير من يعني اجتمع الصحابه قدموه في بعضهم ربما قدموه في الامام رضي الله عنه. قال رحمه الله الصحيح عن عراج. والوجه الثاني ان الراوي عن سلمان هو ابو عثمان النهدي، ان الراوي عن سلمان فارس هو ابو عثمان النهدي، وابو عثمان النهدي معروف بروايه او روايته عن سلمان فارس رضي الله عنه.
والرواية الرابعة لأحاديث هذه الجزم
دلالة حضور بعد قبره عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، منها حديث النعمان وحديث ابن مسعود في مسند أحمد، ومنها حديث عمران بن حصين عند الترمذي أيضا جاء بالجزم بدلالة بعد قبره عليه الصلاة والسلام. ومن حين جعل ابن هبيرة عند ابن أبي شيبة والطبراني. فإذا هذه الروايات محصورة بهذه الأشياء، بعد قرنه بقرنين وحصل شك بالثالث، بعد قرنه بقرنين وبلا شك وهل عليه أكثر الأحاديث، بعد قرنه قرنين وحصل شك بالرابع، وبعد قرنه ثلاثة قرون بلا شك. وأكثر الأحاديث أن بعد قرنه قرنين. أما ما جاء من الشك الثالث فإن أكثر الروايات جاءت بالجزم الثالث، بالجزم بالثالث، وهذا جاء بحديث واحد والحجة مع من حكم. أما ما جاء من الشك الرابع فكثير من العلم قال إن المحفوظ هو ثلاثة قرون بقرنه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون النظر بين هل بعد قرنه قرنين او بعد قرنه عليه الصلاه والسلام ثلاث قرون. اكثر الروايات والذي جزم به كثير من الشراح وكثير من اهل العلم ممن تكلم الاخبار انها ان بعد قرنه قرنين عليه الصلاه والسلام. لكن جاء بروايات جيده ان بعد قرنه ثلاث قرون، وهذا بحديث الإمام الحسين. ويمكن يقال، وهذا يظهر طبعا أقرب، غالب ما جاء من إثبات ثلاثة قرون بعد قرنه هو في الأحاديث زيادة على في الصحيحين من حديث عمران بن حسين، والذي في حديث عمران بن حسين محفوظ ثلاثة قرون. وجاء رواية أخرى عند الترمذي بذكر ثلاثة قرون، بذكر أربعة قرون. فعلى هذا يكون محفوظ ما في الصحيحين. ويمكن يكون هذا حصل وهم بعض الرواة، لأن الذين رووا ثلاث قرون ليسوا من حفظ الرواة الصحيحين. وكذلك ابن مسعود المحفوظ به قرنين، وجاء من طرق أخرى خالف الصحيحين ذكر القرن الثالث بعد قرنه عليه الصلاة والسلام. فالمجزوم به ثلاثة قرون بقرنه عليه الصلاة والسلام. وجاء والذين قالوا ان الخيريه تشمل ثلاثه قرون احتجوا ايضا في صحيح مسلم في حديث ابي سعيد الخدري قال يرجو في امر من الناس فيقول هل فيكم من صحب النبي عليه الصلاه والسلام فيقول ان افتح له، ثم يرجو في امر الناس فيقول هل فيكم من صاحب وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له فيقول ان افتح له، ثم يرجو في امر الناس فيقول هل فيكم من صاحب وصاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له. هذا في الصحيحين ذكر ثلاثة طبقات، في صحيح مسلم زيادة في بيض هل فيكم من رأى أحد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غرة رابعة. وهذه رواية بثبوتها نظر ابن جريج عن ابن زمير عن جابر، والطرق الصحيحة ليس فيها ذكر هذا الغرة الرابعة، وهذا أقرب. فعلى هذا يكون محفوظ بعد قرنه قرنين عليه الصلاة والسلام. فتكون الخيرية لقبل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذا بالحقيقة متفق مع الواقع من جهة خروج الشر والبدع وظهور كثير من الفتن والضلالات في الدين، فإنها خرجت بعد ذلك. إذ القرن الذي مثل هذه القرون الثلاثة ظهر فيها الكذب والهجوم وأصول البدع كلها ظهرت بعد ذلك. فمن البعيد أن يقال إن هذه الخيرية تشمل القرن الرابع، مع أن البدع الكبار خرجت من خراسان ومن بلاد ومن العراق ومن الشام، بل بدع من المدينة ومكة بلاد الهجرة والنصرة، هذه المدينة خرجت منها بدع أيضا. فلأجل هذا يكون الترجيح لثلاثة قرون وقرنه عليه الصلاة والسلام وقرنه أصحابه من بعده قام ومن معه الصحابة ثم بعد ذلك التابعون ثم أتباعهم. بقي بحث أيضا تحديد هذا الطرف. جمهور الشراح يحددونه بالسنة، يربطون يقولون إن قرنه إن في قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم، قرن الصحابة قالوا إنه ينتهي عهدهم بسنة 110، لأن آخر ما كان الصحابة هو عام واحد توفي سنة 110 من 107 من سنة 100 على خلاف وفاته، فعلى هذا يكون قرن الصحابة بسنة 100 أو 107 أو 110. وكثير من أقرأ خبراته كمسلم وغيره قال إنه مات سنة 110، فعلى هذا يكون قرن الصحابة نهاية سنة 110. والقرن الذي يتلوه هو قرن التابعين، وحددوه إلى سنة 170، إلى سنة 170، وبعده قرن أتباع التابعين، قرن أتباع التابعين، وقالوا إن آخر حدّه إلى سنة 220. على هذا جمهور الشروع ويحددونه بالسنة. وهذا قد يكون في نظر، لأنه بهذا التحديد إذا نظر إلى سنة 120 فإن أصول البدع قد ظهرت، بدعة التجهم وبدعة كثيرة في الدين، وبدعة التصوف، وبدعة تتعلق بالقدر والاعتزال، كلها قد وإن كانت ظهرت من قبل لكنها قد اشتهرت الحقيقة وانتشرت، وقد عذب كثير من أهل العلم وأوذي أهل العلم في سبيل ذلك، وظهر وانتشر ذلك، وأظهرت الملائكة وظهرت المناسك وظهرت البدع وظهر الشر. فهذا قد يشكل عليه، وأنه كيف تكون هذه الخيرية تشمل وهذا الفضل يكون مرادا به هذه المدة التي ذكرت في سنة 220. وهناك قول آخر، وأن المراد بالقرن هو وسط القرن، وقالوا إن قرن الصحابة ينتهي بموت جمهور الصحابة، وليس المراد بقوله خيركم قرني أن قرن الصحابة لا ينتهي إلا بوفاة آخر شخص منهم، ولكن المراد موت جمهور الصحابة، موت جمهور العلماء، لأن كبارهم وعلماءهم قد ماتوا، ولم يبقى إلا عدد قليل من علمائهم، ولم يبقى إلا صغار الصحابة. وجمهور الصحابة قد توفي أكثرهم قبل سنة 50 من الهجرة، فبعد سنة 50 أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل لم يبق منهم إلا العدد اليسير. فعلى هذا يدخل القرن الثاني بانتهاء عهد الخلفاء الراشدين أو بعده بقليل، ويمتد هذا القرن إلى خلافة عمر بن عبد العزيز أو قريبا من ذلك رضي الله عنه، يعني أو قبله بقليل. ويكون هذا هو قرن التابعين، لأنه يعني لما لم يبقى على وجه الأرض أحد من الصحابة، كثير من التابعين وجمهور التابعين وجمهور العلماء قد توفي أكثر. ويكون القرن الثالث يمتد بعد ذلك بقليل إلى أول خلافة بني أمية سنة 130 أو بعدها بقليل أو قبلها بقليل. وهذا مقارب في الحقيقة، لأنه وإن كان قد ظهر شيء من البدع لكن لم تظهر أصول البدع ظهورا بينا، ولم يمتحن أهل العلم امتحانا واضحا، بل كانت الذلة لهم، وكانوا يختفون ببدعهم ولم يكونوا يظهرونها، بل كانوا يشركون بها ويختفون بها ولم يكونوا يظهرونها. ولكن هذا اختلف في كثير منهم، هل هو قال بدعة القدر أم لم يقل بدعة القدر؟ أما بعد ذلك بعد يعني في آخر سنة المئة، في آخر المئة الثانية وقبلها بقليل وبعدها بقليل، هذه قد ظهرت فيها بدع وانتشرت ولها أتباع ولها مؤيدون ولها من يدعو إليها كثير من الخلفاء. وهذا يشكل عليه من جهة أن يقال إن هذه الخلية تشتد من هذا، فليظهر الله أعلم أن المراد الرافضة هو جمهور من جمهورهم وجمهور العلماء، وإلى ذهب هذا الجمهور وهم كبار ينتهي ذلك الرافض. ثم إنه يلزم عليه أن يقال مثلا إذا قيل إن قول خيركم قبل، يلزم عليه أنه إذا لم يبقى من الصحابة إلا رجل أو رجلان وفيه في القرن الثاني مئات من التابعين وآلاف من التابعين، أن هذا القرن اليسير الذي لم ينخلق ولم يقل عن اليسير هم في الحقيقة خير من ذلك العدد العظيم والعدد الكثير. وهذا فيه نظر، لأن لا يمكن ينسب ذلك الخير الكثير وذلك الخير العظيم لهؤلاء التابعين إلى بالنسبة إلى خيرية رجل أو رجلين من الصحابة، وهكذا بالنسبة إلى رجلين من التابعين أو ثلاثة، مع وجود جمهور أتباع التابعين ووجود علماء وحفاظهم، فإن الخيرية فيه أكثر بالنسبة منها بالنسبة لهذين الرجلين. فهذا الوجه أظهر كواظر وهو المتفق مما ما ذكر من خروج البدع وظهور البدع. ثم ذكر صدر رحمه الله المسعود وقد أشير إليه هو في معنى حديث على عمران بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد المؤمنين ويبين شهادته. وهذا أيضا أشير إليه في حديث عمران بن الخطاب وأنهم يشهدون ولا يستشهدون، وهذا فيه خلاف كثير. والأظهر والله أعلم أن المراد بالشهادة هنا شهادة الزور، أن الشهادة هنا شهادة الزور. أما ما قيل بأنها شهادة الحسبة أو أنه كأنه يبادر إليها ويسعى إليها، يعني ذكر أقوال بهذا يعني في الإسراع إلى الشهادة وأن منهي عنه إلى غير ذلك. فالأظهر والله أن المراد بالشهادة هنا شهادة الزور، وقرنها بالخيانة وبترك الوفاء الذي يدل على أنها من الأمور التي يدخلها الخيانة والكذب، فالأقرب أنها في شهادة الزور. وهذا هو المتفق على الواقع من جهة أن ما بعد هذا الضرب هو الذي ظهرت فيه الكذب والفجور والخيانة وظهر فيه الشر. وذكروا بهذا المعنى حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل الصلاة. فإذا أسر بهذا الوجه لا يكون مخالف لحديث زيد بن خالد الجهني، فيكون هذا له معنى وهذا له معنى. الشهادة التي يأتي ويعلم بها لرجل ولا يعلمها، وتكون هذه الشهادة بالشهادة الفاجرة والشهادة وشهادة الزور الكاذبة. وقال إبراهيم رحمه في يزيد النخعي ويقصد قوله: كانوا يضربون على الشهادة والعهد من الصغار، يصل بذلك كبار التابعين كعطر بن قيس النخعي ومن أدركهم، لأنه لم يدرك الصحابة. يبين فيه أنهم رضي الله عنهم كانوا يربونهم على توقير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وعدم الإقدام على الحلف، لأنه إذا كان صغيرا قد يحلف ولا يبالي، وكذلك الشهادة. وهذا ظاهر في العادة عموما، وإن كان قد يفسر شهادة الزور، لكن المراد الإقدام على الشهادة عن عموم، لأن الشهادة يترتب عليها أمور وتحمل يترتب عليها أمور، فينبغي التأني بتحملها. لهذا قال: يضربون على الشهادة والعهد وهم صغار، والله أعلم. نعم.
الكبر
معناه تكبر عن عباد الله؟ لا، لا كبر. إذا تكبر عباد الله هذا كبر، المراد الكبر على عباد الله. أي نوع من الكبر؟ نعم. سلمان الله أعلم اختلف فيه، بعض مبالغ وقال أنه تجاوز 300، لكن لا يظهر منها لا يصح، الله أعلم، يعني يظهر منها لا يصح، لكن هو لم يتجاوز 100. والذي اختار جمع الكذاب غير أنه يعني في حدود 80 سنة، في حدود 80 سنة ما ذكر من طول عمره أنه 350 أو 250، ما عندنا به.
فيقول
الأرض ويضيفها
إلى
حياة وحياة الأرض، هل هذا جائز؟ وحياة الله، حلب حياة الله، أقول حياة الله صفة مسألة، وحياة الله وحياة الله وعزة الله شرك من صفات سبحانه وتعالى. شكل يعني اقول تشكيل اخر ما يلزم اعرابه، اقول لا يلزم اعرابه، اقول الاعراب لا يلزم اذا شكل ما شكل سهل.
تذكر أربعة كروج ولا ثلاثة كروج؟
كيف؟
اثنتين في عبد الله بن سعود تذكر أربعة كروج.
لا ثلاثة غلط عبد الله بن سعود، ثلاثة أربعة في غير، لكن جاء رواية المنقول خالد الصحيحين ذكر أربعة كروج عند ابن حبان الله ظاهر عند ابن حبان ذكرت له مسلم ثم ذاك اللي عند ابن حبان أنه جزم بأربعة كروه بقرن عليه الصلاة والسلام وجاء بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذه الآية فيها الإشارة إلى الوفاء بالعهود التي يتعاهد بها الناس والعقود التي يتعاقد بها الناس وأنه يجب الوفاء بها، وهي ليست مخالفة لما جاء من أدلة في الكفارة للأيمان، وأن الإنسان إذا حلف على شيء فأراد أن فامتنع من البر فإنه كفر، فإن تلك فإن الأمر الكفارة كما قال أهل العلم له شأن غير هذه الآية، لأن تلك فيما يمنعه من البر، أما هذه فإنها في الحلف والعهد والعقد الذي يجري بين الناس وبين المسلمين وبين الكفار، أنه يجب الوفاء بالعهود والعقود، فإن هذا يجب الوفاء به. أما الحلف إن كان على بر إنه يفي به، وإن كان على ترك بر فإن المشروع له أن يحلف ويكفر، هذا هو المشروع كما كان عليه الصلاة والسلام: وإني والله لا أحلف عليهم فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللتها، أو في الحديث الذي هو خير. فهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الدال على الترجمة في ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه من تعظيمها لذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن شأنهما شأن عظيم، وأن ذمة الله وذمة نبيه ليست كلمة عامة الناس أو من يعمل العقود والعهود من أمراء الجيوش والسرايا، فإن هذه أمرها أيسر وأمر آخر. أما ذمة الله وذمة نبيه فلا شأن أعظم، ولذلك هذا أمر عليه الصلاة والسلام أمير الجيش وأمير السرية ألا ينزلهم وألا يجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، لأنها قد تنقض، وإذا نقض أبعض الناس ممن لا يعطون هذه الذمة وحق من لا يحترمون حق احترامها ويعرفون لها عظمتها، فإنه قد يكون منها عقوبة وينزل بلاء مصيبا، بخلاف ذمتك وذمة أصحابك فإن شأنها أعظم، فإن شأنها أيسر من ذمة الله وذمة نبيه. حديث غير هذا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، ظاهر هذا أنه قال أن هذا كان دابه عليه الصلاة والسلام في كل سرية تسير وتلعب، أنه كان يوصيه وكان يدله على كل خير عليه الصلاة والسلام، وما يحتاج له وينبهه، لأنه أتى بكان التي يدل في بعض المواضع على الاستمرار والدوام على هذا الفعل. كان إذا أمر أميرا على جيش وسرية في مشروعية تأمير الأمير على جيش وسرية، بل إن هذا متعين، لأنه إذا كان يشرع تشرع الأمارة في نبل ثلاثة في سفر أو في غيره، فلا تشرع في مثل هذه الأمور الكبار في السرايا والجيوش من باب أولى التي تحتاج من جمع الكلمة ومن ترتيب الأمور إلى غير ذلك، وملاقاة الأعداء ومعرفة ماذا يقدم وماذا يؤخر وماذا يعقد وماذا يترك، يكون الأمر أعظم حتى معينة على جيش أو سرية، الجيش معروف والسرية هي قيل إنه من السري هو الشيء النبيس، وذلك أن السرايا كانت تختار وكان ينتقى من ينتقى من يصلح لهذه السرية من خيرة الرجال ومن شجعانهم ومن ذوي الرأي فيهم، وقيل إنها 400 إنها تبلغ 400 نفر السرية. كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، يبدأ به أولا، كان يبدأ بالأمير الجيش أو أمير السرية يوصيه بتقوى الله وأن يطيعه سبحانه وتعالى بالسر والعدل وأن يتقي محارم الله، يتقي الله في أموره كلها في سره وبعلنه، وهي كلمة جامعة لكل معاني الخير، أن يوصيه بتقوى الله يبدأ به أولا لما تحمل من المسؤولية، فكان عليه من تحري تقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى ما ليس على غيره من عامة أهل الجيش أو السرية، ومن معه من المسلمين خيرا، فيوصيه هو بنفسه بتقوى الله ويوصيه بالمسلمين خيرا بمن معه من المسلمين لأنه مسؤول عنه، ومن راعي رعية لسوف يسأل، قلت تلك الرعية أو كثرت فأوصاه خير خيرا بهم بأن يعتني بهم وأن يراعي أحوالهم، يراعي الضعيف منهم ويراعي المحتاج إلى غير ذلك من الأمور التي قد تعلم في حال حلهم وإقامتهم وفي حال ملاقتهم للأعداء، فيوصيه بمن معه من المسلمين خيرا. وهاتان هما الركيزتان للعدل في الأمور كلها، وبهما قوام الأمور وانتظام الأمور وقوام العدل وانتظامه. تقوى الله لمن يكون في الولاية والإمارة والقيادة، وأن يعمل بوصيته عليه الصلاة والسلام بأن يحسن إلى عموم من تحت ولايته، أن يحسن إليه، فإذا اتقى الله هو في نفسه اتبع الله سبحانه وتعالى وأحسن إلى من تحته رعايته بالنصح لهم وبذل ما يكون خيرا لهم، انتظم الأمر وقامت الأمور وحصل الخير والهدى، ولم يحصل نقص في الدنيا ولا شر في الدنيا ولا خراب ولا بلاء ولا تسلط أعداء ولا نفور مصائب وبلايا إلا بالإخلال بواحدة من هاتين الخصلتين، إما بعدم تقوى الله أو بعدم النصح لمن يستوعيه الله عليه سبحانه وتعالى. فإذا وجدت هاتان خصلتان، تقوى الله في خاصة نفسه وحرصه بتقوى الله في خاصة نفسه وحرصه على الخير والنصح والهدى والصلاح لمن تحت يده، عم الخير والهدى وانتشر وانتشر الرخاء وانتشر الأمر المعروف وظهر وخفي المنكر وأهل المنكر، فقوامه على هاتين الخصلتين في خاصة نفسه وفي من يستوعب الله سبحانه وتعالى. طبعا أغزو أمرهم عليك، أغزو بسم الله يعني مستعينين باسمه سبحانه وتعالى متكلين عليه وحده، اغزوا بسم الله، هم معهم عتاد ومعهم قوتهم، لكن مع ذلك امرهم ان يستعينوا بالله سبحانه وتعالى وان يجتهدوا في صدق اللجا والتوكل عليه سبحانه. اغزوا بسم الله في سبيل الله يعني قاصدين اعلاء كلمته سبحانه وتعالى، فان المقاتلين كثير، لكن الذي يقاتل في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله عنده، الرجل يقاتل يرى مكانه، والرجل يقاتل يقال له شجاعا، والرجل يقاتل في سبيل الله أو إلى كلمة الله، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا، الرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل يرى مكانه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن في سبيل الله من قال ان تكون كلمه الله عليه. فيجب عليكم ان تقاتلوا لهذا القصد، لا تخلصوا القصد لاهل بامور الدنيا وتجردوه عن المقاصد الحسنه والمقاصد العظيمه التي هي التي من اعظمها اعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى، وكل ما يكون عليك وتبع لها. فلا تخلص نيتك لغنيمه او غيرها من مقاصد الدنيا، بل قاتل في سبيل الله. قاتلوا من كبر بالله، هذا هو الواجب، ان يقاتل من كبر بالله حتى تكون كلمه الله العليا. قاتلوا من كبر بالله. وغزو كبر امرا وكبر الوصيه، لانه عليه الصلاه والسلام اوصاهم اولا بوصايا تخصهم هم انفسهم في ان يقصدوا بجهادهم وجه الله سبحانه وتعالى، وان يقاتلوا من كفر بالله ولا يقاتلوا غيره، بل يقاتلون من كفر بالله، لان هذا هو الجهاد في سبيل الله. ثم قال اوزوا، ولحال الغزو واذا قاتلتم اعداء الله لا تغلوا، اوزوا ولا تغلوا. الغلول هو الخيانه في الاخذ من المغانم والفيء، هذا هو مشهور في هذه الكلمه اغزوا ولا تغلوا. وهذه وهي قد تكون وقد يكون من الخيانه في المبنى، وقد يكون في الخيانه من خيانه في عدد الاغلاق، سواء كان في المبنى او في غيره، الخيانه في بيت المال او الخيانه في الامانه او سائر الامانات التي يؤتمن العبد عليها. وهذه الكلمه اصل مصدرها غل يغل غلولا، ومصدر الغلول مراد به الخيانه في المغنم. واذا كان يريد الخيانه على الاغلاق فهي من اغل يغل، من اغل يغل اغلالا، مصدرها اغلال. فمصدر الخيانه في المغانم وغيرها الاغلال، ومصدرها في المغانم والفن الغلول. ومن هذه الماده ما جاء بالحديث المروي عن زيد بن ثابت عن ابي هريره: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب يغل، لا يغل من غل يغل غلا إلى حقد. وروي يغل من أغل، من أغل يغل إغلالا، يعني بمعنى الخيانة، بمعنى الخيانة. فإذا كانت لا يغل بفتح الياء فيكون من الحد، من غل يغل غلا. ومعنى ذلك أن هذه الثلاثة إذا كانت في قلب لا تجتمع، والحق لأنها لا تسكن في قلب مسلم، وقد اجتمعت فيها الخصال الثلاث التي هي مناصحة ذات الأمر وإخلاص والنصيحة لعموم المسلمين. فإن قال إن دعوته تحيط من وراءه أو من ورائه على روايتين، ويغل من أغل يغل إغلالا. هذه المادة، هذه مادتها. وظاهر الحديث أن المراقبة الغلول في الغلول في المغنم. ولهذه المادة المصادر أخرى فيما أما مادة غلا، هذه مادة أخرى، غلا يغلو غلوا، هذا تجاوز الحد، وغلا يغلي غليا هذا من إذا غلا غير، وغلا يغلى غلاء إذا ارتفع الشيء. أما هذه فإن مادتها إما الغلول أو الإغلال، فالغلول من الغلول في المغانم، والإغلال في المغانم وغيرها. وهذا الحديث في المراد به المغانم، ولذلك قال ولا تغلوا. وقلنا إن مادة غل يغل لا يغل غلا إذا حمل، ولا يغل غلولا إذا خان في المغانم. وغزوه ولا تغلوا ولا تغدروا، الغدر هو نبض العهود والمواثيق، وهذا محرم ويجب الوفاء بها. ولجهاد صدر القاضي رحمه الله الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تمثلوا، يقال تمثلوا أو تمثلوا، وهذا المراد به النهي عن التمثيل، وهو جذع الأطراف مثل جذع الأنف والمذاكير. المقصود التمثيل وجذع اليدين والرجلين، فهذه فقبر الأطراف نوع من التمثيل، ولا يجوز إلا على سبيل القصاص على خلاف بين العلم هذا. ولا تقتلوا وليدا، نريد هو المولود والصغير، وأن لا يجوز قتله لأنه لا يقاتل ولا يدع القتال. ولو غرض أن الصبي قاتل ويحسن القتال يقتل، وبدا ذلك من العلم، لأن لا يدفع صرفه إلا بالقتل. لكن المراد إذا كان لا يقاتل أو كان صبيا صغيرا. وإذا لقيت عدوة من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصان، هذا فيه الدعوة قبل القتال، قبل الإغارة على العدو. وهل تجب أو لا تجب فيه خلاف بين أهل العلم؟ لا الدعوة العلم يعني لا تجب الدعوة بعد البعثة، وأنه قد انتشر الإسلام وظهر، وأنه لا بأس أن يقاتل الكفار قبل الدعوة لأنه قد ظهر وانتشر ولا حاجة إلى الدعوة. وقال آخرون إنها تجب الدعوة، والظاهر من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه ربما دعا وربما ترك، لكن يترك حيث بلغته الدعوة. فيقال إذا كانت قد بلغت الكفار دعوة الإسلام وعلموا بالإسلام فإنها لا تستحب الدعوة، تستحب الدعوة. ولأجل هذا كان عليه الصلاة والسلام ربما دعا وربما أوصى أصحابه بالدعوة، وإن كانت لم تبلغه وجبت الدعوة، وجبت الدعوة حتى يكون على بينة. ولهذا أقام عليه الصلاة والسلام على بني مصطلق وهم غابون، مصطلق وهم غابون، ولم يدعهم عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا غالبين من المدينة وبقد بلغتهم الدعوة. فلأجل هذا مثل هذا لا تجب دعوتهم. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن أبي الحقير ولم يرسل لهم من العروض قبل القتل لأنه قد بلغتهم الدعوة وظهر شرطه وسال. فهي إن كانت قد ظهرت واتضحت وعلمها فتجب، وإلا فهي مستحبة، يعني حتى يكونوا على بينة وبلغوا بالمسلمين الشر، ولعلهم في هذه المرة يتوبوا ويسلموا. فهذا هو الأولى. فإذا نعم، وإذا لقيت عدوة فادعهم إلى الآن في صال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. ذكر الخصال على جهة العموم ولم يقصها عليه الصلاة والسلام، قال ادعهم إلى ثلاث خصال ثم إذا أجابوك إلى واحدة منها فكف عنهم. هذا الخصال الثلاث. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثم الحديث المسلم بزيادة ثم، وعند أبي داود وغيره ليس موجودا بإسقاط ثم، لأنها كالتفصيل من الخصال السابقة، كالتفصيل خلال الصلاة السابقة. وصح كريم من الصحابة قالوا إنها زائدة، والأولى إسقاطها لأن هذه تفصيل للخصال السابقة. هنا يعني لو أن المراد ادعوا إلى الإسلام، هذه اتفق هذه ابتداء الخصال الثلاثة، الخصلة الأولى والخلة الأولى أن يدعوهم إلى الإسلام، وهذا هو القصد الأعظم، وهذه هي أعظم الخلال وأعظم الخصال، دعوة الإسلام. وهذا هو المراد من قتالهم وحربهم، أن يسلموا وأن يقلعوا عن الشرك، وهذا هو المقصود الأعظم، ولذلك هذا بدأ به عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى الإسلام. أين أجابوك فأقلدهم ثم ادعوهم إلى التحول. هذه ليست خصلة ثانية لكن هذه تابعة أو من ضمن الخصلة الأولى، لأنهم إذا أسلموا فالمشروع له أن يتحولوا، أثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين إلى المدينة. وكانت الهجرة واجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن فتح القبلة في مكة بكثرة المشركين ومكة لم تفتح، فكانت واجبة. وقال آخرون إنه إذا كانوا أسلموا وظهر الإسلام في بلدهم وأسلموا جميعا ولم يكونوا مستدلين فإنه لا تجب عليه الهجرة، والأولى والأفضل من حقهم الهجرة. وهذا أقرب الله أعلم، لكن الأولى كان الهجرة مستحبة إلا بحق من كان أسلم من المهاجرين بين قوم أسلم من الأعراب وغيرهم بين قومه ولم يستطع إظهار دينه فيجب عليه الهجرة، كما فعل الصحابة لما هاجروا مكة إلى المدينة بما يستطيع أن يغيب دينهم، هاجروا إلى المدينة ونصر الله بهم الدين ونصر بهم الحق وأظهروا دينهم. فهذا هو المشروع. فهم إذا أسلموا على حالين، حال تجب الهجرة وحال لا تجب. على الحالة التي وصلنا وهي ما إذا أسلموا بين قوم أسلم بعض قبيلة بين قبيلات في قبيلة ومنها مثلا وكانوا مستدلين، أو أسلم قوم في بلد أو في قرية وقادمهم لم يسلم، فتجب عليه الهجرة إلى دار المهاجرين إلى المدينة. وإن أسلموا جميعا فالمشروع لهم والمتأكد بحقهم أن يتحولوا من دارهم وأن يتركوا هذه الدار لله وأن يتركوها في سبيل الله وأن يتركوها كما ترك المهاجرون أموالهم وديارهم طلبا لله سبحانه وتعالى، وعوضهم الله ما هو خير من ذلك، ويسر لهم أصحابا وأنصارا وأسوهم بأموالهم وأنفسهم وآذوهم في كل شيء، فعوضهم الله شيئا خيرا من ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء هذا هو المشروع في حقه. وهم الصنف الذين ذكروا في هذا الحديث، يشرع لهم ان يتحولوا من دارهم الى دار المهاجرين الى المدينه حتى يقوى بهم المسلمون وتقوى شوكتهم ويكثر اعدادهم وعدتهم ويرهبهم اعدادهم. فان ابوا ويخبرهم انهم ان فعلوا ذلك، يعني تحولوا من دارهم الى دار المهاجرين، فلهم ما للمهاجرين من الدين والغنيمة وما يحصل لهم من النبي عليه الصلاة والسلام من مواساته لهم ومن عطفه عليهم ومن تعليمهم، خصال وخلال عظيمة تحصل لهم. وأن لهم ما للمهاجرين لأنهم هجروا هذه الأموال وهذه البلاد وتركوها في سبيل الله كما فعل المهاجرون قبلهم، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين من القيام بأمور الدين من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد معه، وإذا خرج يخرجون معه، لأن هكذا لأن المهاجرين هم بعثوا هذا وهاجروا معه عليه الصلاة والسلام وخرجوا من نصرته، وإذا خرج للجهاد خرجوا معه وقاتلوا معه. فإن أبوا أن يتحولوا منها من دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني الذين المهاجرين يجرى عليهم حكم الله وأنه يمضى عليهم حكم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يجري عليهم ويمضي عليهم حكمه سبحانه وتعالى، يقال يجرى ويجري، وأنه كأعراب يجرى عليهم حكم الله ولا يكون لهم بالغنيمة والفيء شيء. هذا هو الواجب عليهم. إذا أسلموا فيجري عليهم حكم الله سبحانه وتعالى، فيجب عليهم واجبات، ما يجب عليهم من الصلاة وما يجب عليهم في أموالهم، وجميع الواجبات التي نزلت وأحكام الشرع التي نزلت واجبة عليهم، وأنهم يقومون بها لأنهم يؤدونها في أي مكان كان، فيجرى عليهم حكم الله. لكن ليس لهم بالغنيمة والفيئة، لأنهم لم يهاجروا ولم يخرجوا مع المهاجرين ويقاتلوا معهم ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لهم بالغنيمة وهو ما يؤخذ من الأعداء بقوة أو بإيجاد الخيل والركاب. هذا هو الغنيمة، والفيء هو ما يجب عنه الأعداء ولا يخرجون عنه بلا قتال، فهذا ليس لهم لأنهم لم يجادلوا ولم يقاتلوا مع المسلمين. إلا أن يجادلوا مع المسلمين فإنه لهم من الغنيمة والبيع بحسب ذلك. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية، إذا أبوا الإسلام فاسألهم الجزية. فهذا هو الخصلة الثانية التي تجب، وهو سؤال الجزية، وأن يؤخذ منهم صغارا لهم وذلا. والجزية تؤخذ ذلا وصغارا حتى يعطوا الجزية عن يد منصرف، هذا هو الصواب. بعض العلم يقول إن الجزية هي أجرة مقابل بقائهم في بلاد المسلمين وكالسكن أو كالإجارة، لكن ظاهر القرآن أنها ذلة وصغار، وفي هذا لا تجب على المجنون ولا على الصغير ولا على الهادي ولا على الشيخ الباني ولا على المرأة، ولو كانت أجرة وثمنا لأخذت من هؤلاء، لأنه لا فرق بين هؤلاء وغيرهم، فهي ذلة وصغار مما تؤخذ منه. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، إذا أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هنا يذكر عن المبحث الجزية وهل تؤخذ من عموم الكفار، على خلاف كثير بهذه المسألة ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر غيره من أهل العلم. فإنهم أبوا فاستعن بالله، هذه الخصلة الثانية، وقاتل إذا أبوا لم يبقى إلا القتال، فاستعن بالله كما أوصاه بأن يستعين بالله في أول أمره، فأوصاه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يستعينهم جميعا بالله في أمورهم، ثم يستهدف هذه الاستعانه ويجتهد في صدق التوكل واللجا عليه سبحانه وتعالى، ثم يقاتلهم، فانه لا يقاتلهم بعدد ولا عده. واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه، فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه. فاذا حاصرت اهل حصن وطلبوا منك النزول على الذمه، فلا تزعل على ذمه الله وذمه نبيه، لان شانها عظيم ولها يعني من الواقع الشدة ما ليس لغيرها، فأنزلهم على ذمتك أنت وعلى ذمة أصحابك، لأنه قد ينقضها بعض أفراد الجيش أو بعض أصحابك، فأن تغفروا أو أن تغفروا ذمتك وذمة أصحابك، أليس الله أن تغفروا ذمة الله ولا تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أنت أن تغفروا. المراد مصدرية يعني خبركم، المراد خبركم ذممكم وذمة أصحابكم أفضل من أن تغفروا ذمة الله. يقال أخبره إذا نقض أعدوه، وخبره إذا حماه وحرسه، فلازم كما قال الإزالة. من أن تغفروا ذمة الله وذمة الله. وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تعلم حكم الله، أمر مغيب عنك، وقد تصيب حكم الله وقد لا تصيب، وكذلك حكم نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان ليس لهم معه فإنه إذا تولوا عليه ما هو الذي يتولى والذي يحكم عليه الصلاة والسلام. وحكم نبيه من حكم الله، حكم نبيا من حكم الله سبحانه وتعالى، لا يحكم الا بما امر عليه الصلاه والسلام. فالمقصود انك لا تزلهم على حكم الله، بل تزلهم على حكمك انت، لان حكمك قد يكون صوابا وقد يكون خطا، واذا حكم الحاكم فاجتهد واصلح فله اجران، وإجازة طبعا قد يكون حكمه خطأ وأن تجزم على حكم الله وتقول أعطيكم حكم الله لا. وليس في هذه الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمر سعد بن معاذ في سبي بني قريظة وأن قلبوا حكم سعد فحكم أن تقتل مقاتلتهم أن تسبى الذرية فقال لقد حكمت فيهم بحكم الملك يعني أن الله وقع حكم الله سبحانه وتعالى فهذا هو الواجب. ولذي هذا الحاكم قد يحكم ويصيب وقد يحكم ويقتل. وهنا ما سيختلف العلم هل كل حاكم هل كل مجتهد مصيب؟ والصواب أنه ليس كل مجتهد مصيبا بل قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا. وإن أريد بالصواب الثواب والأجر فهو مصيب وإن أريد بالصواب موافقة حكم الله فليس كل مجتهد مصيبا. وفي هذا بحث طويل فيما يتعلق بموافقة حكم الله وبعضهم يقول أن كل مجتهد مصيب وأن حكم الله هو كل ما يتوصل إليه مجتهد وأنه ليس لله حكم معين بل كل من اجتهد في قضية واستبرا وسعه وهو من الاجتهاد فإنه قد أصاب حكم الله. وهذا قول يقول المعتزلة لكن الصواب هو ويقول كثير من السنة أيضا وأنه ليس كل مجتهد مصيب ولهذا جاء أدلة في هذا من إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجر أن يجتهد وحكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فلا تزنوا على حكم ولكن أزنوا على حكم فإنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله لنا رواه مسلم. وفيه أيضا أنه في المسائل الاجتهادية لا يجوز للإنسان ولا للعالم أن يقول هذا حكم الله وأن يقول حكمت بحكم الله أو هذا هو حكم رسول الله أو ما دلت عليه سنة رسول الله أو ما دل عليه كتاب الله أو هو موافق لكتاب الله أو موافق لسنة رسول الله في المسائل الاجتهادية التي ليس لها دلالة من النصوص ولا من الظواهر. فإن الواجب في المسائل الاجتهادية يجتهد ويستبرئ المسلم ثم بعد ذلك يقول هذا مما ظهر لي هذا مما تبين لي هذا في الأرجح عندي. أما حكم الله وما دل عليه حكمه سبحانه وتعالى أمر لا تعلمه. أما إذا كان أمر واضح معلوم لكتاب الله وسنة رسول الله فهو حكمه سبحانه وتعالى. لكن المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء وليس لها إلا من جهة اجتهاد فإذا حكم فإذا نظر بمسألة فيقول بعد ذلك هذا هو الأقرب عندي وهذا هو الذي ظهر لي أو هو الأقرب أو نقحه ما أشبه ذلك. وهذا حين رواه مسلم بن خمسة رحمه الله وقد رواه مسلم أيضا وقد أخرجه مسلم حين بن عمار بن مقلبل لأن ساقه زاد عن عمار بن مقلبل وقال نحوه ما ساق له رحمه قال نحوه. فالحديث من ساقه الطبر رحمه الله من رواية من قريبة كما رواية ابن حصيب وابو حصيب.